في زاوية صامتة من الداخل يجلس عقل لا يكف عن العمل، يحلل ويعيد التحليل ويحاكم الكلمات والنوايا والمواقف، كأنه يريد أن يسبق القدر بخطوة. التفكير الزائد، ما له وما عليه. مستمعينا ومتابعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس سعادة العالم الجليل والخبير في مجال الصحة النفسية والعلاج النفسي، وكذلك المستشار الأسري والزواجي والخبير في علاج الأدمان سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف. أهلا ومرحبا سعادة.
أهلا بحضرتك دكتور وائل، مرحبا.
دكتور، الفكرة شيء جميل في الحياة أن يفكر الإنسان، والعقل الله سبحانه وتعالى منحة وهبها للإنسان تؤدي إلى إعمار وتطور و يعني أمور لا 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 يعني لا تعد ولا تحصى، ولكن التفكير الزائد يصيب الإنسان بمشاكل كبيرة في حياته. حدثنا عن هذا الاضطراب، اضطراب التفكير الزائد إذا تكرمتم.
الحقيقة هو لعنة
لعنة
لعنة. التفكير المفرط الأوفر ثينكينج هو لعنة، لعنة يعاني منها أصحاب الشخصية شديدة الحساسية اللي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية. والحقيقة إن أنصار التفكير الزايد دوما ما يعرفوش إن هم أوفر ثينكر، هم بيتوهموا إن اللي بيعملوه ده هو العادي،
متخيلين إن الأمور بتمشي بهذه الآلية وبهذه الوتيرة.
بالضبط، هو شايف إن هو طبيعي. فتيجي تسأل واحد منهم أنت عامل إيه، يقولك والله أنا ندمان على اللي حصل امبارح وقلقان جدا من اللي هيحصل بكرة. فتسيبه وتروح بكرة تسأله انت عامل ايه،
نفس الكلام،
يقولك والله انا ندمان جدا على اللي حصل امبارح والام اللي هيحصل بكره
ومتوتر من اللي بيحصل النهارده.
يظل هكذا ندمان على ماضي ندمه عليه مش هيعوضه، والام من مستقبل قلقه منه مش هيضمنه.
بين هذا وذاك العقل شغال
يفقد ايه بقى؟ يفقد الحاضر،
ضاع في النص،
يفقد النهارده. هو شغلته دلوقتي ان هو قلقان من اللي جاي وندمان على اللي فات.
الحاضر ملوش في قاموسه معنى، لا يحاول أن يعيشه بهذا الشكل.
هو بيكون مفتقد تماما الحاضر، كأنه ما يعرفوش، كأنه مش واخد باله منه.
طيب معلش دكتور، خلينا نترجم هذا الأمر على مستويات متعددة من أنماط البشر اللي بنعرفهم في حياتنا. إذا كان هذا لسه في مقتبل العمر، طالب في المدرسة، طالب في الجامعة، طالب في مراحل التعليم المختلفة، حتى إن كان في الدراسات العليا، فهو ربما يقابل بعض أصدقائه، يقابل بعض أساتذته، يقابل بعض زملائه في الدراسة، وهنا تبدأ معهم مواقف الحياة اليوم، أو المفروض أنه هذا الحاضر، ولكن كل شخص يأتي يحمل معه جزء من الماضي. أمس هو عمل إيه امبارح؟ فلان كان في محاضرة بتكلم عليا، فلان لما خرج ما عطانيش الحاجات اللي طلبتها منه، فلان لما مشي ما انتظرنيش عشان نمشي سوا، فلان قلت له عايز منك حاجة وما أداش هذا الشيء بشكل كامل. النهاردة هو جاي، لكن هو بتكلم على بكرة، أنا هردها له إزاي؟ بكرة هعمل له إيه؟ بكرة لو أنا اتعاملت معاه تاني مش هطلب منه إيه؟ هذا الشخص على مستوى التعليم بيفكر في اللي حصل امبارح مع كل الناس، وبيفكر بكرة ممكن يكرروه ولا لا، وهو يتعامل معهم إزاي؟ هو غيب الواقع الآن. هذا الإنسان بهذا الوصف اللي حضرتك أعطتنا إياه منذ قليل، كيف يتعامل مع واقعه الآن حتى يكون بحالة سوية وسط المجتمع الطلابي؟
الحقيقة إن الأوفر ثينكر بيرسوناليتي أصحابها، أصحاب الشخصية اللي بتفكر كتير، مش بس بيفقدوا الحاضر، ولكنهم بيفقدوا تركيزهم وبيفقدوا صحتهم، بيتأكلوا.
بيفقد تركيزه ازاي دكتور وهو قاعد مركز مع كل كبيرة وصغيرة وبيعمل لها 100,000 حساب وبيفكر فيها راحت ازاي وجات منين؟
ده ما اسموش تركيز، ده اسمه انتباه. فهو من شدة الانتباه مش مركز.
الله،
جرب حضرتك تمسك ورقة، الايباد اللي قدام سيادتك، تليفونك، في كلام قادر تقراه، لو قربت قوي من عينيك
مش هتشوف حاجة،
هتتوه في التفاصيل ومش هتشوف شيء. اللي عنده تفكير زائد كده بيتوه في كل التفاصيل، في اللي اتقال وما اتقالش، اللي اتعمل واللي ما اتعملش، اللي المفروض وايه مش المفروض، اللي ينفع واللي ما ينفعش. فلان اللي سلم عليا ليه سلم عليا كده؟ ايده مالها كانت ناشفه في ايدي كده؟ بص في عيني ولا كان بيتجاهلني كده؟
لا ما هو صاحب مصطفى، ومصطفى اكيد اتكلم عليه لانه مصطفى ده برضو اللي قال لي ناس تانية انه انا كان لي موقف ضده في
هو ده الاوفر ثينكينج.
هو بيفكر بنفس الاليه دي.
الاوفر ثينكينج ده بينشط في التلات اوقات كلهم اسوا من بعض.
ينشط في حضرتك تحدثنا عن كائن حي ام عن انسان طبيعي زينا يعني.
الاوفر ثينكينج كانه فعلا فيروس. فيروس بيقاله اوقات نشطه واوقات تانية خامل. من ضمن اوقات نشاطه اول ما تصحى من النوم.
اول ما يصحى من النوم لانه غالبا هيبقى نايم بيفكر تفكير كتير جدا ساعه ما راح ينام، فهو اي مكمل تفكيره ايه
اول ما تصحى من النوم بتديله الماده الخام اللي ينشط فيها،
اللي هي
انك تمسك التليفون
الهاتف.
اول ما تمسك الهاتف وتفضل تسكرول تفكيرك الزايد يبقى مستمر. بتتعرض لكميه مشاعر رهيبه في وقت قصير، سائع على سخن، حادق على حلو، حاجات كلها مش منطقية.
ده بيأثر على أصحاب التفكير الزايد، بيعمل إسقاط على كل واحدة من اللي بيشوفهم.
مش بس إسقاط، ولكنه بيتفاعل مشاعريا سواء كان قصد أو لا، بيتفاعل مشاعريا سواء كان مهتم أو لا.
حضرتك كده عايز تفهمنا دكتور أو بتشرح لنا بأنه كل أصحاب التفكير الزايد مع كل مشهد أو كل لقطة أو كل فيديو على التيك توك على الفيسبوك على الانستجرام على الواتس أو واتفر على فين، بيشوف كل مشهد من دول ويحاول يفسر له آليات تنفيذه، بيحاول يبحث في عمق المشهد وبيحاول يتعايش معاه بالعاطفة وبالعقل وبالتفكير حتى عقله يقبل هذا المشهد بهذه الآلية، وبالتالي أنه يبحث في الهاتف ويجد هنا من يتحدث عن جرائم قتل معينة وتاريخها وحكايتها، ثم ينتقل لمشهد آخر للناس تانية بتتكلم عن قصص الحب والحياة، وهناك من يتكلم عن الاستثمار واللي عمله ثروات كبيرة. كل مشهد من دول بيعيش معاه بتفكيره العميق في كل تفصيلة من تفاصيلاتهم، وده بيأثر.
وفي اللحظة دي بيجي له سوشيال ميديا ديبريشن.
وهل هذا بالفعل مشكلة؟
ده تشخيص.
سوشيال ميديا ديبريشن
تم إدراكه ضمن التشخيصات الحديثة من قبل الجمعية الأمريكية لعلم النفس.
وهل موجود
سوشيال ميديا ديبريشن
في عالمنا العربي؟
أوه
لا موجود كتشخيص يذهب احد للعلاج منه يا دكتور؟
طبعا
اما نعتبره حال التفاعل
لا طبعاً. تعال نتخيل ان فتاه عندها اوفر ثينكينج او ما عندهاش، عندها اوفر سنسيتيفيتي او ما عندهاش. طول ما هي قاعده بتسكرول على التليفون ماسكه الهاتف، لقيت واحده انحف منها، ليه انا مش كده؟ واحده اسعد منها، ليه انا مش كده؟ واحده مع ابوها وامها وهي فقدت حد من اهلها، لي أنا مش كده؟ وكذا 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 وكذا.
احنا رحنا لجلد الذات
مقارنات وجلد الذات وعدم رضا عن الحياة.
هذه حالة نفسية سيئة جدا
بنسميها ايه؟ سوشيال ميديا ديبريشن، اكتئاب منصات التواصل الاجتماعي.
تصل بالإنسان المفروض انه ذهب إليها يقضي وقت ظريف ويشوف مشاهد مفرحة أو يتابع أخبار جديدة أو يطلع على العالم أو يوسع مداركه، إلى مرحلة من مراحل أن تصل به إلى أن يكون لديه اكتئاب التواصل الاجتماعي.
بالضبط.
طيب دكتور، إحنا ذهبنا من التفكير الزائد والمفرط إلى اكتئاب السوشيال ميديا، هل بينهم علاقة غير أنه الإنسان لما بيقوم الصبح ويمسك تليفونه بنفتح عليه نافذة الاضطراب على مصراعيها زي ما حضرتك قلت؟ خلينا نوقف شوية عن السوشيال ميديا إذا تكرمت، لأنه هذا الموضوع في غاية الخطورة. إذا الإنسان اللي بيتخيل أنه بيلعب بلاي ستيشن، بيلعب ألعاب جيمز شوية، بيقولك أنا بلعب بتسلى يعني عند بعض الأوقات سواء كان فراغ أو حتى كان لديه بعض الأعمال. والإنسان اللي بيتابع مباريات الكرة بشغف
أجيب مية،
والإنسان اللي بيتابع مباريات الكرة بشغف ويجلس معها ساعات طويلة خلال اليوم وبينفعل مع كل لعبة ومع كل هجمة ومع كل فوز بفرح ومع كل خسارة بحزن، هو ليه مش بنقول على دول كمان عندهم مرض؟
عندهم طبعا. اللي بيمارس الجيمز بشكل مفرط ده عنده اضطراب اسمه جيم اديكشن، اللي هو ادمان الجيمز.
هذا ايضا اضطراب؟
يس.
احنا بنفكر انه الاولاد فقط بيضيعوا وقته، بنفكر ان اللي قاعد كده لا يتحمل المسؤولية ان كان كبير او عنده دوام او عنده شغل وبيضيع وقته بالشكل ده. بنتعامل مع الموضوع كعدم اهتمام بالحياة بشكل كامل، لكن لم نشخصه بان هناك اضطراب معين. او
كل الناس ممكن تعطس، صح؟
نعم.
كل الناس ممكن تكح،
نعم.
طب لو حد معتاد العطس ده بيindicate ان عنده مرض،
تمام.
طب حد استمر في الكحة ده indication ان عنده مرض
لازم يتعالج.
بالظبط.
الله.
كل الناس تلعب جيمز.
لا
طب لو هو قاعد على طول على الجيمز ده مرض
يحتاج عليك. طيب جميل دكتور، نرجع لأصحاب التفكير الزائد ومشكلتهم لما بيقوم الصبح من النوم ويبدأ يمسك التليفون ويقلب في صفحاته.
المشكلة التانية أخطر،
ألا وهي
وسط اليوم
أثناء العمل أثناء الدراسة أثناء الحياة،
يبقى قاعد في المحاضرة يطلع مش فاكر ولا كلمة،
أو تركيزه كان في مكان آخر يا دكتور، تركيزه كان في حتة تانية من امبارح،
يدخل الميتنج مش خارج بولا كلمة.
يا الله.
كأنه ما بيعرفش، مش فاهم، مش مركز، مش قادر، مش وصل له أي حاجة.
هل هذا بيتناسب مع المسمى اللي بنتكلم عليه النهاردة من أنه أصحاب التفكير الزائد؟ المفروض أنه المعنى يشير إلى عبقرية وإلى تواجد مثمر.
أنا أسميها لعنة التفكير المفرط.
لهذه الدرجة؟
لهذه الدرجة،
من كتر استعمال العقل في
نفس أماكن. المثال، أقرب من عينك قوي هتتوه في التفاصيل، مش هتشوف حاجة.
هو الدكتور يشير إلى ورقة مكتوب عليها تفاصيل أو أيباد أو تابلت عليها بعض التفاصيل، تقرأ ما هو مكتوب بشكل جيد أثناء عندما تكون المسافة في وضعها الطبيعي. عندما تقترب أكثر من التفاصيل أكثر وتضعها أمام عينيك مباشرة فأنت لا تقرأ منها أي شيء.
بالزبط.
وتتوه فيها كل شيء. أنا فقط أنقل لمستمعين الإذاعة الوصف الجميل اللي حضرتك حاولت أن تصفه بيدك دكتور.
مرحبا.
هذا أثناء اليوم، بعد أن قام الصباح وأمسك التليفون وعاش في عالم السوشيال ميديا، ثم انتقل إلى مرحلة التركيز خارج ما هو المفروض أن يركز فيه، عمل أو دراسة أو حياة أو حتى أسرة أو تواجد في أماكن معينة، هذا منتصف اليوم، آخر اليوم قبل النوم،
هيدي التالتة بقى.
يعمل إيه بقى؟
آخر ساعة في نومك، آخر ساعة في يومك هي أهم ساعة في يومك.
آخر ساعة.
ليه؟ أجمل 5 دقايق هتمسك فيهم التليفون هم آخر 5 ساعات بتمسك فيهم التليفون في اليوم.
مش فاهم الجملة دكتور.
كل اللي رايح ينام يقول لك أنا همسك التليفون بس 5 دقايق.
أيوة هنا فهمت.
يبقوا 5 ساعات.
وصلت.
يبقى أجمل 5 دقايق بتمسك فيهم تليفونك
هم آخر 5 ساعات.
هم آخر 5 ساعات في اليوم.
في الليل بقى خلاص، هو كده الليل كمان.
فتلاقيه يقول لك بس انا هتشك كده، هتشي يعني اشوف كده مين عمل ايه، مين عمل لي لايك، مين عمل لي كومنت، مين كتب ايه، مين نزل ايه، وفجاه يعدي 5 ساعات من وقته.
هل هم شاطرين يا دكتور في صناعه السوشيال ميديا اللي بتشد الناس واللي قادرين يبنوا نفس المحتوى اللي انت اتفرجت عليه وشدك قبل كده فيطلعوا لك حاجه اسمها لوكا لايك او شبه اللي انت بتحب تشوفه وشبه اللي انت بتتابعه حسب خوارزميات السوشيال ميديا اللي بتبدا تطلع لك نفس اهتماماتك اللي اتكلمت عليها او تابعتها في وقت معين، فتشوف حاجات شبهك او شبه اللي انت بتحبه. اذا كنت بتتابع نادي معين تطلع لك كل اخبار، اذا كنت بتتابع موضه معينه يطلع لك كل شيء عنها، اذا كنت نفسك تشتري بيت معين يطلع لك كل شركات العقارات في وقت معين، وبتصب في اهتمامك واللي بيخليك تتشد له اطول وقت ممكن، مساله تسويقيه بحته عشان في الاخر يبيعوا اعلانات ويمرروا امور معينه تجاريه بحته، ولكن انت الضحيه. الدكتور دلوقتي بنتكلم، مين صاحب المشكله؟ اللي راح وقعد على التليفون، ولا اللي ما سحبش من التليفون، ولا ان احنا استهترنا بالوقت اللي قبل النوم؟ نعمل ايه يعني؟
الشخص اللي عنده اوفر ثينكينج تخيل انه لما يقلب في التليفون تفكيره هيهدى. تخيل.
هو تخيل ذلك.
بالظبط. ومن شدة فرط أفكاره في دماغه لما بيقلب في التليفون هو بيتخيل التفكير بيقل في حين هو بيزيد، لأنه بيدخله معطيات جديدة. التفكير الزايد ده عامل زي كتلة النار، كل ما تدخل فيه مثير من بره يزيد، يكبر، يتطور.
يا الله.
فده أمر ليس بالهين، ليس بالسهل.
نتعامل معاه ازاي دكتور في الثلاث مواقف اللي حكينا عنهم؟ ياريت بعد فاصل نطلع ونرجع نعرف نتعامل ازاي مع الانسان اللي عنده تفكير زايد في الثلاث مواقف، اول ما يصحى ومنتصف اليوم واخر 5 دقائق، قصدي اخر 5 ساعات في يومه كما اشار الدكتور. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، انتظرونا بعد الفاصل هنعرف هنتعامل ازاي مع اصحاب التفكير الزايد ومشكلتهم الكبيره في الحياه، وازاي يقدروا يمروا من هذه المحنه إلى مرحلة التفكير السوي والحياة المعتدلة. مستمعينا ومتابعينا ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. مجددا مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس سعادة الدكتور أحمد هارون الخبير في مجال العلاج النفسي والمستشار الأسري والزواجي وأيضا الخبير في علاج الإدمان. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم، أهلا ومرحبا مرة أخرى.
أهلا ومرحبا دكتور وائل.
الدكتور، قبل الفاصل كنا نتساءل عن علاج التفكير الزائد وأصحاب مشكلة التفكير الزائد، وسعادتك أشرت إلى أن هناك ثلاث أوقات هي أوقات المعاناة الرئيسية في أول اليوم ومنتصف اليوم ونهاية اليوم. نريد أن نبدأ رحلة العلاج معهم مع هذه الأوقات الثلاث.
الوقت الأول اللي بيبدأ فيه نشاط التفكير المفرط بشكل كبير، وبيحس الإنسان أول ما يصحى من النوم إنه محتاج يسكرول في الموبايل علشان يقلل من تفكيره الزايد. في الوقت ده بيبدأ الشخص مرحلة التأمل في جميل خلق السقف.
جميل.
وبيقلل هذا التوتر والانفعال بشكل كبير ومفرط طول الوقت.
دكتور، نتحدث عن الأوقات الثلاثة التي لابد أن يقف الإنسان عندها وقفة أخرى إذا كان من أصحاب التفكير الزائد حتى يعيد حساباته ويبدأ ببناء شخصية سوية، خاصة مع بداية اليوم لما يبدأ ويتخيل أنه هيبدأ يشوف التليفون ويعمل سكرول من أجل أن يدرك ما فاته ويرى الأحداث الذي يعني انهالت على العالم أثناء نومه والمتغيرات الرهيبة التي حدثت والتي هو سيفاجئ بها حتما عندما يستيقظ بعد مرحلة التأمل في السقف. كما قلت دكتور، حدثنا عن هذا الوقت، ماذا يفعل؟
بيحصل حاجتين عند الناس اللي بيعانوا من التفكير المفرط. الأولى هي مرحلة التأمل في جميل خلق السقف، إنه يفضل يستدعي كل شيء سيء حصل امبارح ويتوقع كل شيء أسوأ هيحصل بعد كده. يفضل طول الوقت يتخيل، يفضل طول الوقت في دوامة،
بيرسم على السقف بتاعه ملامح وأشخاص وأسماء وعناوين
قبل كده أو بعد كده،
كل حاجة بتتكتب قدامه على السقف، حتى عنوان الإيميل، حتى التوقيع، حتى الجمل اللي يكتبها، حتى التنسيق بشكل معين، كله بيتخيل قدامه صحف بيضة بيضع فيها كل شيء.
المشكلة بقى إنه فجأة بيتفاجئ، هو صاحي من النوم 6 عشان ينزل من البيت 9، بيتحرك من السرير 9،
3 ساعات بيفكر وهو مكانه هيعمل إيه في حاجات ربما تكون عدت أو حاجات لسه ما جاتش.
بيتأخر دايما، بيوصل شغله في ميعاده أبدا، بيبقى ملخبط متأخر أغلب الوقت، أموره بتبقاش مستقر.
يعمل إيه في الوقت ده دكتور عشان يتجاوز؟
أول ما عينك تفتح قم من على سريرك فورا.
في برنامج معين يقدر يعمله لنفسه ويلزم نفسه به ويعلنه
للآخرين؟ أول ما تفتح عينك قم من على سريرك.
أمن على سريره، قاعد على الكنبة في الصالة؟
لا،
عمل نفس الكلام.
لا لا لا، قم من على سريرك دي معناها أن لا أنت مستلقي بصص في السقف ولا أنت ماسك موبايلك بتسكرول.
يعني يسمح لي السادة المستمعين الكرام وفي هذا السؤال دكتور، يعني أعرف أنه ربما يكون خارج السياق، لكن هناك من الناس من يستمتعون بالتفكير الزائد وبأمور كثيرة، خاصة عندما يدخلون إلى عزكم الله الحمام أو الخلاء ويقضون هناك وقت أطول، ربما لا يكون معهم هواتف ولا يكون معهم شيء، ولا حتى زمان كانت نسمع عن حالات نادرة ممن يأخذون الجرائد ويدخلون الصحف إلى الحمام، لكن هناك أناس يجلسون في هذا الخلاء ويبدأ عقولهم تفعل نفس التي تفعله بالشخص الذي على سريره، كيف يتجاوز أيضا تلك المرحلة؟
شوف، الناس اللي عندها أوفر ثينكينج ممكن لو دخلوا الحمام، لو دخلوا دورات المياه، لو دخلوا السراير، لو استغرقوا في العمل، هو دايما بيتسحب ويتشتت في حتت كتير، دايما بيروح في حتت كده مش بتاعته، دايما بيتحرك في حتت مش بتاعته.
طيب، الإنسان اللي بيمر بالمرحلة ديت بمجرد ما يقوم على السرير ويبدأ يمارس حياته بشكل طبيعي، كان يفطر أو كان يذهب لعمله ويؤدي الطقوس الطبيعية في مرحلة الذهاب، أثناء اليوم تركيزه الزايد في تفاصيل الحياة كيف يخرج منها دكتور؟ في سيارته بيركز في كل اللي حواليه، في عمله بيركز في كل اللي حواليه، في الناس بيركز في كل اللي حواليه، في أصحابه مركز، في كل المواقف، على مستوى أسرته مركز في كل التفاصيل.
عندنا 3 فنيات مهمة جدا، 3 فنيات دول إن لم تنجح واحدة منهم حتما تنجح التانية، ولم تنجح الاثنين حتما تنجح الثالثة.
رائع، أعطنا يا دكتور.
الفنية الأولى here and now،
الآن وهنا.
لازم أول ما صاحب التفكير المفرط يحس بتفكيره هو مشتت بعيد عنه،
ارجع فوق، انت فين؟
أنا دلوقتي محتاج أركز في المحاضرة، أنا دلوقتي محتاج أركز في كذا، أنا دلوقتي محتاج أعمل كذا.
نقطة انتباه.
بالضبط.
رائع.
الحاجة التانية، لو ما نفعتش الأولى، استخدام الحواس،
النظر واللمس،
إنه يركز للنظر في حاجة واحدة. إيه اللي قدامي دي؟ شجرة، ركز فيها. اللي قدامي ده تابلت، بنفت انتباهي، بقفش عقلي، بحدد توجه تفكيري.
الله.
التالتة، استخدام الحواس المتعدد. إذا ما لقى نفسه بيعاني من الأفكار بشكل مفرط، واحدة واحدة كده، أنا محتاج دلوقتي أفتكر حالا دلوقتي آخر ثلاث حاجات شفتهم، وآخر حاجتين لمستهم، وآخر حاجة شمتها.
هذا قمة التركيز.
بالضبط. بنسميه الثلاث تكنيكات دول، أنا حطتهم في برنامج العلاج الكوجنيتيف ايموشنال ثيرابي، ده برنامج أنا مسجله باسمي لعلاج الحساسية الزايدة والتفكير الزائد. الثلاثة دول بيخدموا حاجة اسمها the power of now، قوة اللحظة،
تركيز
في اللحظة الحالية،
وتوجيه الحواس نحو معرفة كل التفاصيل في
الحالية،
الوقت الحالي،
الحاضر،
في المكان الحاضر.
بالضبط.
رائع. هذه التكنيكات لمن يفكر أثناء اليوم بشكل كبير، حتى
من يعاني من التفكير المفرط.
نعم، من يذهب إلى سريره ويقول سأطلع خمس دقائق فيأخذ خمس ساعات، ماذا عليه أن يفعل؟ حتى
نفس الفنيات الثلاثة،
الفنيات الثلاثة على سريره وهو نايم يفكر في حاجات معينة. هناك برامج كثيرة لسرعة النوم دكتور، منها مسألة تشتيت الانتباه، أن تفكر مثلا أحد الأشياء، أنك تفكر في أشياء متعاقبة غير مترابطة.
تشتيت الانتباه فنيات لا تصلح مع من يعانون من فرط التفكير.
لا، أتحدث عن استراتيجيات نوم معينة سمعنا عنها، ربما هي من مصادر علمية أو غير علمية، لكن سمعنا عنها، لا وليس مجال تقييمها أصلا هنا، لكن أتحدث عن أحد التكنيكات الخاصة ببعض الناس، أنه إذا فكر في شيء معين حتى يدخل في مسألة النوم ويخرج من أرق مسألة أرق النوم أو الأرق والقلق عند النوم. سمعنا أنه يعني أحد الأبحاث تقول بأنه يفكر إما في أشياء لا علاقة لها ببعضها خلف بعضها مباشرة، كالكرسي الذي نجلس عليه، ثم يفكر في السماء، فرشاة الأسنان، ثم طبق الفول، هكذا الأمور التي لا رابط بينها، وإلا إذا كان هناك رابط يكون هذا تفكير منطقي ومترابط يعني. فيقولون بأن ذلك يرهق العقل فيدخل في النوم سريعا إذا كان يريد النوم، إذا كان هذا مجرب لديهم. لا، لم أجربه حقيقة دكتور. نعود إلى أصحاب التفكير الزائد.
بس سؤال حضرتك مهم.
تفضل.
إن أحد أهم الفنيات للدخول السريع في النوم هو الريلاكسيشن.
الله.
الاسترخاء. والاسترخاء قد يكون استرخاء تنفسي، وقد يكون استرخاء عقلي، وقد يكون استرخاء عضلي، وقد يكون استرخاء تعاقبي، وقد يكون استرخاء متدرج.
دكتور، الآن كنت أتمنى لو قلت لي كما فعلت في كل الحلقات لتكن لها حلقة موضوع والقلق عند النوم واستراتيجيات النوم الجميل، يعني تمنيت أن يكون لها حلقة، لأن كثير من الناس يعانون عند النوم، وربما الأرق يحول حياتهم إلى جحيم، وربما لا يستطيع أن يعودوا إلى الحياة بشكل سليم لأنهم لم يناموا بشكل جيد، ولكن سعادتك أعطتنا استراتيجيات كثيرة. الآن تفضل دكتور، موضوع العلاج السلوكي المعرفي، كيف يغير من حياة الناس الذين لديهم فرط التفكير أو التفكير الزائد المفرط؟
هو للأسف CBT أو Cognitive Behavioral Therapy، وهو تخصص الأول قبل ما أحصل على الدكتوراه الثالثة، لم يقدم من الحلول العلمية للتفكير الزائد ما يواجه الانفعال، لأن التفكير الزائد يحدث حالة انفعالية شديدة،
تتفاعل المشاعر مع ما يفكر فيه الشخص.
بالضبط، تكون حالة انفعالية شديدة جداً، تحدث سرعة في ضربات القلب، تحدث توتر شديد، تحدث خفقان، غصة في الحلق، قبضة في الصدر. الحقيقة إن الجانب الانفعالي نغطيته تماماً في البرنامج العلاجي، العلاج المعرفي الانفعالي، ومن ضمن التدريبات فيه هو تدريبات المديتيشن أو التحرر، التحرر من إيه؟ مما هو ماض ومما هو آت. وسميته برنامج فرعي، يعني سميته التحرر من المخاوف. مخاوف لها علاقة بالمستقبل، وندم له علاقة بالماضي. ولكن بعد كل النفوس اللي قابلتها وسمعتها وساعدتها على التخلص من ألمها باختلاف أعمارها وثقافتها وجنسياتها، وباختلاف الأبحاث اللي اطلعت عليها عشان أفيد الناس دي كلها، لقيت برنامج علاجي رهيب، عجيب، قديم، ما التفتناش إليه، لعلاج فرط التفكير المتمثل في الحزن على كل حاجة فاتت والخوف من كل حاجة جاية.
أعطينا يا دكتور هذا البرنامج القديم والجميل والمذهل، تحدثتنا عن
حقيقة هذا البرنامج استخدم فنية هير أند ناو، هنا والآن. وهذا البرنامج
منذ متى؟
منذ 1400 سنة
مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. جميل
حقيقي. واستخدم فنية أن الندم على الماضي لن يعوضه، وإن الألم من المستقبل لن يضمنه، وقدم حل علمي رائع فظيع لم يلتفت إليه أغلب المتخصصين.
شوقتنا يا دكتور، ما هو؟
هو التسليم.
التسليم
وليس الاستسلام، التسليم بما حدث في الماضي والتسليم بما لم يحدث حتى الآن في المستقبل.
هل هو مرادف الرضا؟
لا، التسليم هو اليقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن،
هكذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا
صلى الله عليه وسلم.
هذا ما وعدنا الله ورسول وصدق الله ورسول، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. التسليم في هذا الموضع وفي أصعب مشهد، يعني حقيقة دكتور يتحدث عنه الإمام الغزالي إن سمحت لي في هذا الموقف، وهو يتحدث عن الأحزاب، عن غزوة الأحزاب، وعن هذا المشهد من الخوف، وليس الخوف المفرط، وليس الخوف المرضي، إنما الخوف المبرر، على دعوة وعلى دين وعلى أمة، لما اجتمعت القبائل حوالين النبي صلى الله عليه وسلم وهم أرادوا أن يدخلوا حرب، حرب بحسابات الورقة والقلم، ليس ضعف إيمان ولا يقين، ولكن كانت ابتكار الخندق ومرورهم عليه. يذهب الإمام الغزالي لمثال رائع، بيقول الصحابة مروا من الغزوة دي أشبه باللي ماشي على الحبل، هيمر من طريق لطريق تاني آخره سلام، وتحته أشبه بالنار اللي ولع، لو وقع أو في الحفرة لو وقع مش هيقوم منها تاني. الصحابة كان خوفهم خوف اللي ماشي على الحبل بدينه يعديه بسلام إلى البر التاني، ولذلك لأنه ربنا والنبي وعدهم باللحظة دي، فلما جت لهم لحد عندهم إن العالم هيتكالب عليكم وهيتكاثر عليكم، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، موقنين ومستنيين ومنتظرين. فلما جت لهم ما زادهمش ده إلا إيمانا. والكلمة الجميلة اللي سعادتك قلتها، مسألة التسليم، اللي من 1400 سنة نزلت في كتاب ربنا وفي سورة الأحزاب، كذلك ما بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. التسليم يعمل لنا إيه دكتور وإحنا بنفكر بشكل زائد في الحياة؟
أولئك لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون.
لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون في الماضي.
كله مكتوب، سلم لأنه كله مكتوب. جميل دكتور، يعني أعطينا في عجالة وفي دقيقة واحدة دكتور كيف نعطي هذا الفيتامين للأبناء حتى يتعلموه، فلا يصيروا عند الكبر من لديهم تفكير زائد وهذا الاضطراب المرعب.
الناس اللي بيكون عندها تفكير زائد هم شخصيات حساسة في الأصل، احنا محتاجين نقلل من حساسيتهم بان احنا نزود من فرصة قبولهم لنفسهم، نقبلهم زي ما هم، نقبلهم وهم ناجحين وهم متعثرين، نقبلهم وهم ناجحين وهم غير ناجحين، نقبلهم وهم شطار وهم بلد ايه وهم مش شطار، نقبلهم وهم مبسوطين وهم متضايقين. القبول غير المشروط بيحسن من حالة التواصل الوجداني مع الأهل، وبالتالي الطفل بيحس إنه هو مقبول كشخص مش مقبول كدرجة في امتحان.
الله.
والزوجة بتحس إن هي مقبولة كشخص مش مقبولة عشان بتطبخ كويس، مش مقبولة عشان بتراعي جوزها في حقوقه، والزوج بيحس إنه مقبول كشخص مش مقبول عشان بيجيب فلوس. أي قبول مشروط بيزود التفكير الزايد، وكل قبول غير مشروط بيقلل من الحساسية الزايدة.
نقطة مهمة جدا يا دكتور، نشكرك عليها وأن لفت الانتباه إليها، مسألة الشرط في تقديم أي شيء من المشاعر من الأشياء التي ربما هي من المشاعر التي يعني المفترض أن تكون صادقة، المفروض أن تعطى بلا مقابل وبلا شرط. هذه المشاعر التي تبني الشخصيات والتي تؤثر في الحياة لابد أن تكون وفق ذلك الشرط الجميل الذي ذكره الدكتور، ألا تكون مشروطة. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، وعد يتجدد بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.